إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في يوم القيامة إذا ورد الناس على الله سبحانه وتعالى وحشروا في عرصات القيامة، فهناك لا ينفع شيء مما كان الناس ينتفعون به في الدنيا من مال أو جاه أو سلطان أو زوجة. كل شيء كان الناس ينتفعون به فلا ينفع شيئا هناك ما عدا من أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. فمن أتى الله يوم القيامة بقلب سليم فإنه ينجح في ذلك اليوم ويفلح في ذلك اليوم ويفوز في ذلك اليوم، ومن فاز في ذلك اليوم وأفلح فإنه قد أفلح كل الفلاح، ومن خسر وأخفق في ذلك اليوم فقد خسر خسرانا لا خسران مثل. قال أهل العلم: ما هو القلب السليم؟ قالوا: هو القلب الذي سلم من الشرك وسلم من البدعة وسلم من المعصية. إذن وسائل النجاة وأسباب النجاة هي التوحيد والسنة والطاعة، فمن كان مستقيما على التوحيد، مستقيما على السنة، مستقيما على الطاعة، فإنه يفلح في ذلك اليوم كل الفلاح. ومن كان على عكس هذه المذكورات، من كان على شرك فقد خسر، ومن كان على بدعة وأتى الله بالبدعة بدلا من السنة فقد خسر أيضا، ومن أتى الله بكبائر وذنوب لم يتب منها في الدنيا فقد خسر أيضا خسرانا مبينا. فإذا من كان يريد أن ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فعليه أن يحقق التوحيد، وعليه أن يطبق السنة، ويجتهد في معرفة السنة، ويجتهد أيضا في الطاعة والقربة، ويبتعد عن المعصية كبيرها وصغيرها. فأهم أسباب النجاة التوحيد، ولذلك كانت بدايات الدعوات من قبل الأنبياء كانت دعوة إلى التوحيد. فكل رسول عندما يأتي إلى قومه يفتتح دعوته بالتوحيد والدعوة إليه، فيقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو عبادة الله وحده، والكفر بما يعبد من دونه. إذن التوحيد شقان: عبادة الله والاجتناب للطاغوت. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن الدعوة إلى التوحيد شملت الناس كله، حين قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بماذا بعث بهذا الرسول؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لكن ما هو الشيء الذي بعث الله به هؤلاء الرسل؟ بالتوحيد. فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعلى هذا فلا ينفع عبادة الله وحده إلا إذا ضمت إليها الاجتناب من الشرك أو الاجتناب لعبادة الطاغوت. فإذا التوحيد شقان: عبادة الله والاجتناب للطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد يقابله ويضاده الشرك، والشرك قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. والناس أحيانا قد يقع منهم الشرك الأصغر الذي يقدح في تمام التوحيد، فأنتم ترون أحيانا أن بعض الحجاج إذا وصل إلى الحرمين يتعلق بجدران المسجد النبوي أو جدران المسجد الحرام، أو يتعلق بالحجارة في عرفة أو في منى أو في المزدلفة، وأحيانا يذهب إلى ما يسمى بجبل الرحمة، وهذه التسمية غير صحيحة وإنما يقال له إلال، لكن العامة تسميه بجبل الرحمة، فيتعلق بهذا الجبل ويتصور أنه فيه البركة وأن حجارته فيه البركة. فهذه الأمور التعلق بها والاعتقاد أنها تنفع في شيئا أو تجر بركة، هذا من الشرك الأصغر الذي لا ينبغي للمسلم أن يتلطخ به. أفضل حجر على وجه الأرض هو حجر الأسود، وهو أتي به من الجنة. نحن نعلم أنه لا يوجد في الدنيا شيء من الجنة إلا الحجر الأسود ومقام إبراهيم، هذان ثبتا أنهما أتي بهما من الجنة، حجر الأسود ومقام إبراهيم. وعمر الذي كان حقق التوحيد رضي الله عنه وأرضاه قد قال كلمة تعتبر درسا إلى يوم القيامة، حينما كان يستلم الحجر الأسود الذي هو من الجنة، حجر من الجنة ليس من حجارة الأرض، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فإذا كان الحجر الأسود الذي أتي به من الجنة لا ينفع في شيء ولا يضر في شيء، فكيف ينفع ما دونه من الحجارة أو الجدران أو ما أشبه ذلك مما قد يتعلق به بعض الناس؟ قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. لكنه رضي الله عنه أشار إلى شيء آخر بعد أن أشار إلى حقيقة التوحيد، وأن حقيقة التوحيد أن لا يتعلق الإنسان بما لا يضر ولا ينفع، لكنه تجاوز إلى شيء آخر وهو التنبيه على اتباع السنة، فقال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن قبله لماذا؟ هل يرجو منه نفعا أو يرجو منه دفع ضر؟ لا، يقبله اتباعا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبله فقال: ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن يحرص المسلم على تحقيق التوحيد وعلى تحقيق السنة والالتزام بطاعة والابتعاد من الشرك والبدعة والمعصية. وقد قال أهل العلم إن هذه المخالفات على هذا الترتيب في القبح والشناعة، فأول شيء في القبح هو الشرك، فلا شيء يعادله وهو أظلم الظلم. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خاف بعض الناس أو بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يشمل هذا الظلم ظلم الشرك والظلم الذي بعد الشرك أو دون الشرك، فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم إذا كان الأمر هكذا؟ فقال ليس الأمر كما تعنون، وإنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فالشرك هو أقبح ذنب وأقبح معصية عصي الله سبحانه وتعالى به، ثم يليه البدعة أو تليه البدعة. والبدعة معناها أن يتقرب الإنسان بما ليس من الدين، يتعبد لله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بما لم يشرعه أو بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله. العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى وشرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة، وقد نوع الله سبحانه وتعالى العبادات للناس حسب نشاطهم وحسب قدراتهم. فمن الناس من يسهل عليه أن يصوم تطوعا فشرع له الصوم تطوعا، ومن الناس من يسهل عليه أن يتصدق فشرع له تصدق، ومن الناس من يسهل عليه قراءة القرآن والذكر فشرع له. فالعبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى كثيرة، والإنسان مهما اجتهد لا يستطيع أن يحصيها. ومن سوء الحظ أن الإنسان يترك السنة الظاهرة التي لا يستطيع أن يلم بها كلها فيذهب إلى البدعة وهو في غنى عنها. فإذا البدعة هو أن يتقرب الإنسان بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله وليست من الدين، ولكنها أحيانا تشبه الدين، فيدخل الشيطان على الإنسان من باب التلبيس عليه يقول هذا أيضا من الدين ولا شيء فيه، وهو من زيادة تعبد لله سبحانه وتعالى وزيادة التقرب إليه. وقبح البدعة آت من حيث إنها تدمر الدين، فإن البدعة إذا كثرت في الناس فإنها تقضي على السنة وتخفي السنة ويظهر أو تظهر البدعة على السنة، وهذا معناه تغيير الدين بأكمله. فالبدعة ليست أمرا قاصرا على الإنسان، وإنما هي أمر أو هو أمر قد يعني يقضي على السنة ويخفيها، ويكون تعبد الناس وتقربهم إلى الله بالبدع والضلالات والمحدثات، فهي أسوأ من المعصية الشهوانية. والبدعة مشكلتها أنها مخالفة سببها الشبهة، يلبس الشيطان على الإنسان فيقول هذا من الدين وهذا من زيادة التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى، فيوسوس له الشيطان ويرى أن هذا من الدين. فالبدعة أقبح من المعصية الشهوانية. ولذلك قال بعض أهل العلم إن البدعة دهليز الكفر والشرك، فإن الإنسان إذا أكثر من التبدع أو البدعة أو المحدثات أو ما أشبه ذلك فإن هذا بشؤمه وقبحه قد يسوقه إلى الكفر والعياذ بالله. فالإنسان يجتهد في أن تكون أعماله كلها موافقة للسنة، ولا حاجة به إلى أن يتطبع أو يبتدع أو يددن حول المحدثات، فإنه لا حاجة به إليها وهو في غنى عنها. أنت مكفي، لا تحتاج إلى البدع. السنة الواضحة في أبواب الدين كثيرة، وأنت لا تستطيع أن تأتي بها كلها. فإذا أردت أن تتعبد فتأكد من أن هذا الأمر الذي تتعبد به موافق للسنة. ذلك قال أهل العلم: إنه في يوم القيامة يفتح للإنسان ديوانين في كل عمل عمله أو في كل طاعة تعبد بها، فيقال له في الأول: لما؟ هذا السؤال، لما؟ ما هو السبب الداعي إليك أو إلى هذه؟ ما هو السبب الذي دعاك إلى هذا العمل؟ هل كان هذا إخلاصا لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه، أم كان وراء ذلك أغراض أخرى وأهواء أخرى وأشياء أخرى؟ هذا سؤال لا بد منه، لما؟ وهذا يقتضي أن كل طاعة، حجا كان أو عمرة أو صلاة أو صوما أو زكاة أو صدقة أو ذكرا أو ما أشبه ذلك، لا بد أن يكون هناك سؤال عن هذه الطاعة: لما؟ ما هو السبب الحامل لك على هذه الطاعة؟ فإذا كان الإنسان مخلصا لله في كل ما يأتي به ويذر، فإنه بكل بساطة وقناعة يستطيع أن يقول: نعم يا ربي، عملتها لك لأجلك مخلصا لك. لكن إذا كانت هناك أهواء أخرى وأغراض دنيوية، فإنه لا يستطيع أن يواجه بهذا الجواب، فإنه لا يستطيع أن يكذب على الله، لا يستطيع. فإذن لا بد من القصد الصحيح وتحقيق الإخلاص لكل طاعة يتعبد الإنسان بها. ومن هنا ورد في صحيح مسلم أن أول من يسعر بهم جهنم ثلاثة: الأول الغازي المجاهد، فيقال له: ماذا عملت فيما أعطيتك من النعم؟ فيقول: يا ربي، جاهدت أعداءك في سبيلك واستشهدت في ذلك. لا يستطيع أن يكذب على الله، لا يستطيع أن يضحك على الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، إنما قاتلت ليقال لك فلان جريء وقد قيل لك وأخذت جزاءك في الدنيا. وتقول له الملائكة: كذبت، فيساق إلى جهنم ويطرح فيها. هذا يقول إنه جاهد، لكن هل كان صادقا في جهاده؟ ما هو الفارق بين قتاله والقتال أو الجهاد الذي ينال به المرء أعلى درجات؟ النية، الاعتقاد، القلب هو الذي فرق بين هذا وهذا. ثم يؤتى بشخص آخر فيقول الله سبحانه وتعالى له: ماذا عملت فيما علمتك؟ فيقول: قرأت القرآن فيك، كنت معلما للقرآن وأقرأ القرآن وأدرسه في سبيلك من أجلك. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، أنت تكذب، قرأت القرآن ليقال لك فلان قارئ وقد قيل لك، ثم يؤمر به إلى جهنم فيطرح في جهنم. ثم يؤتى بشخص آخر كان صاحب أموال وكان ينفق من هذا المال، فيقول الله سبحانه وتعالى له: ماذا عملت فيما أعطيتك من هذه الأموال؟ فيقول: يا ربي، ما تركت وجها من وجوه الخير إلا تصدقت فيه ودفعت هذا المال وأنفقته ابتغاء مرضاتك. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، تكذيب، إنما أنفقت ليقال فلان سخي جواد، وقد قيل، ثم يؤمر به إلى جهنم. فهذه الطاعات حسب نظر هؤلاء كانت طاعات في نظرهم، لكنها لم تكن طاعة لأنه لم تقارنها النية الصادقة الصحيحة، ففسدت. ولو فسدت لم يكن الأمر كفافا لا لك ولا عليك، ولكنك إذا أفسدت العبادة تعذب بها. وهناك بعد هذا السؤال سؤال آخر، وهو: كيف عملت هذا العمل؟ إذا كنت صادقا في الإخلاص والصدق، فهل كان هذا العمل موافقا للسنة أم كان معارضا للسنة بدعة؟ يقول له: كيف عملت؟ عرفنا أنك كنت صادقا مخلصا في طاعتك، ولكن هل هذا وحده يكفي؟ لا يكفي، لا بد أن يكون هذا العمل موافقا للسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت الأنظار إلى هذا الأمر، فكان يقول عندما يصلي: صلوا كما رأيتم من يصلي، ويقول في الحج: خذوا عني مناسككم، معناه حجوا كما أحج أنا، ولا تبتدعوا في الحج ولا في الصلاة ولا في العبادات، عليكم باتباع السنة في كل ما تتقربون به إلى الله، عليكم أن تتقربوا وتتأكدوا من أن هذا العمل الذي تتقربون به إليه موافق للسنة بعد أن كان مخلصا فيه. فإذا كان الإنسان مخلصا في عباداته مطبقا للسنة، فإنه قد يأتي إليه شيطان فيقول: أنت سني موحد، ولا عليك بعد ذلك من أن ترتكب المعاصي، ترتكب الحرمات، تسرق، تزني، ما دام أنك سني فلا عليك. لا، لا بد أيضا أن يترك المعاصي ويمتثل الطاعة. فإذا هذه الثلاثة هي أركان النجاة: التوحيد، السنة، الطاعة، وضدها هي أسباب الهلاك والخسارة في الدنيا، وهي الشرك والبدعة والمعاصي الشهوانية. نسأل الله السلامة، ونسأله أن يوفقنا إلى تحقيق التوحيد وتطبيق السنة والابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى. المسلمون أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها لا يقضون وطرا من هذين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. والإسلام قد انتشر من هذين المسجدين في شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم انتشار الإسلام وانطلاقه من هذين المسجدين بالحية التي تخرج من جحرها فتذهب يمينا وشمالا وتغرب وتشرق، ثم في آخر النهار ترجع إلى جحرها وتأوي إليه. فالإسلام ذهب إلى شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها، ولكنه سيأتي يوم من الأيام وهو حصروا في هذين المسجدين اللذين انطلق الإسلام منهما في أول أمره. ويأتي المسلمون إلى هذين المسجدين في كل عام فيؤمون المسجد الحرام لأداء فريضة الحج والعمرة، ويشهدون منافع لهم في هذا المسجد وفي هذه المشاعر، منافع دينية ومنافع دنيوية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. وقد بقي من أعمال الحج رمي هذين اليومين اللذين تبقيا من أعمال الحج، وبقي أيضا مبيت ليلتي هذين اليومين، اليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر وليلتهما، والأعمال المشروعة في هذين اليومين ذكر الله سبحانه وتعالى وأكل ضيافة الله سبحانه وتعالى من الأكل والشرب، كما جاء في الحديث: أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، وكما قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودة. وهذه الأيام المعدودة هي أيام التشريق ثلاثة، فالمسلمون يذكرون الله سبحانه وتعالى في منى في هذه الأيام، وليس هناك ذكر معين مخصوص، ولكن يذكرون الله سبحانه وتعالى بكل ذكر أيا كان من التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن والتعبد لله سبحانه وتعالى بكل عبادة من صلاة وصدقة، فليس الذكر محصورا بما يقال بالألسنة، ولكنه يشمل كل الطاعات من الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل شعب الإيمان. فيذكرون الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المتبقية، ويمكثون في منى ويبيتون في هاتين الليلتين، ويرمون الجمرات الثلاث: الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، والجمرة الكبرى الوسطى، والجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة التي رميناها يوم النحر. والسنة في رمي هذه الجمار أن يرميها بعد الزوال في كل يوم من هذين اليومين الباقيين. فإذا رمى الجمرة الأولى بحث عن مكان يقف فيه طويلا ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه بما أحب من خير الدنيا والآخرة، يذكر الله ويدعوه ويتضرع إليه ويسأله ما يهمه من أمور دينه ودنياه، ثم يذهب حتى يأتي الجمرة الوسطى فيرميها أيضا سبع حصيات، ثم يتقدم فيبحث عن مكان يقف فيه طويلا ويدعو أيضا، ثم يتقدم إلى الجمرة الأخيرة وهي جمرة الكبرى وجمرة العقبة فيرميها سبع حصيات، ثم ينصرف إلى الخيمة فيجلس فيها اليوم الثاني عشر وليلته. فإذا رمى اليوم الثاني عشر وهو غد فله أن ينصرف إلى الفندق ويجلس فيه ريثما يتحرك مع الجماعة إلى المدينة، وإن أحب أن يمكث في منى في الليلة الثالثة عشر ويرمي اليوم الثالث عشر فله ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فإذا انصرف الحجيج من منى ونزلوا في فنادقهم، فمنهم من ينصرف إلى بلده وقد قضى زيارة أو أتى بزيارة المسجد النبوي قبل الحج، ومنهم من لم يذهب إلى المدينة قبل الحج، ويسن له حينئذ أن يذهب إلى المسجد النبوي الشريف. فإذا وصل إلى المسجد النبوي يقدم رجله اليمنى في دخول المسجد ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ويدخل المسجد ويصلي ركعتي تحية المسجد. فإن تيسر له تقدم وحاول أن يصلي في الروضة الشريفة، وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. فإن قدر له أن يصلي صلاة أو صلاتين أو أكثر، يستحب له أن يحرص على الصلاة في الروضة الشريفة. وفي أي مسجد وفي أي بقعة من المسجد فله أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم، وإذا استطاع أن يأتي الحجرة الشريفة فيصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ثم يتأخر قليلا إلى جهة اليمين حيث هناك قبر صاحبه أبي بكر فيسلم عليه أيضا، ثم يتأخر إلى ناحية اليمين قليلا أيضا فيسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يصلي ويحرص طول مكثه في المدينة أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وهناك أماكن تستحب زيارتها، منها مسجد قباء، وهو من المساجد أو من المسجد الذي أسس على التقوى، وله أن يزور قبور الصحابة والتابعين من بعدهم في البقيع، حيث هناك قبر الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وقبر ما يقرب من 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا استطاع أيضا أن يذهب إلى جبل أحد فيسلم ويزور على شهداء غزوة أحد رضوان الله عليهم فله ذلك أيضا. وهذه هي الأماكن المشهورة التي يستحب زيارتها، وليست هناك أمكنة أخرى تستحب زيارتها، وإنما بعض العوام يتعلق بها كالمساجد السبعة وما إلى ذلك من بعض الآثار التي قد يتعلق بها بعض الناس، وليس هناك ما يدعو إلى زيارتها أو الذهاب إليها. ويحاول دائما أن يتأمل هذه الأماكن المشرفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها ويذهب فيها ويتحرك فيها، فإن ذلك قد يزيد له الإيمان. فهذه هي عموما كيفية زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فهذا هو تقريبا ما تبقى من أعمال الحج، وهذه الأعمال إذا انصرفت وانصرمت وانتهت فإن الحاج يذهب إلى بلاده. وغدا في الصباح إن شاء الله نحاول أن نلم ببعض القضايا التي تتصل بالحاج عقب انتهائه أو قبل عقب نهاية حج هذا العام إن شاء الله.